فقد ضل. فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد ترضى عن وجود من ما لها تبسطني.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة في نهج طويل يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود
إذا سبت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه.
إلزم حمد الله يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى نسيانه قريب قريب والشارب عنه غريب ما ذاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
وردت العقيد ما أنت تريده
لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد رضاك وأنسى اللقاء
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث نتواصل مع هذا البرنامج من سيرة الصالحين عن السيرة المباركة لآية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه. مستمعينا، عندما ذهب آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي إلى مدينة قم المقدسة، كانت الحوزة العلمية تشهد بدايات نهضة تطورية بقيادة المقدس السيد البروجردي، ومن الطبيعي أن هذه النهضة بحاجة إلى كوادر كبار ترفدها بعطائها ونتاجها الفكري والروحي. لذلك كان الفيلسوف الطباطبائي يشكل ركنا هاما في هذا البناء التطوري العظيم الذي تجلت معطياته على الأرض في حركة الثورة الإسلامية وقيادتها. وكان لسماحته نهج خاص في الطرح العلمي، كما هو صاحب منهج خاص في التأليف والتصنيف واختيار المواد الدراسية وما إلى ذلك. فعندما استقر في مدينة قم المقدسة، كانت الحوزة تنقصها البرامج القرآنية كدروس التفسير وكذلك الدروس العقلية، ولهذا باشر في تدريس هذه العلوم وتصدى لدرس الفلسفة وطرحها بأسلوب جديد، حيث اعتمد كتاب الأسفار كمنهج لحلقة درسه، ثم صدر له بعد ذلك كتاب أصول الفلسفة وكتابه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، واللذان شكلا طفرة تطورية في تدريس الحكمة والفلسفة. وكان رضوان الله تعالى عليه دائم التأكيد على حقيقة أن الدين والعقل لا يفترقان، وأن الرجوع إلى الوحي والقرآن كفيل بإخراج العقول من حيرتها وتوفير الإجابات عن الكثير من الإشكالات التي تقف العقول عندها، ولذلك انصبت اهتماماته على البحوث القرآنية. مستمعينا، ترك العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف تراثا علميا عظيما، وقد تمثل في كتب ورسائل وأبحاث ومقالات علمية. ومن أهم ما ترك من آثار علمية الميزان في تفسير القرآن، ورسالته في المبدأ والمعاد، وسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن في الإسلام، والشيعة في الإسلام، ورسالة محمد صلى الله عليه وآله في المنهج الإسلامي، ورسالات في الفلسفة الإلهية والنبوة والحكومة الإسلامية، وكذلك حاشية على كفاية الأصول وعلي عليه السلام والفلسفة الإلهية. ونقل أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال في حقه: كان العلامة من كبار علماء الإسلام ومن الفلاسفة البارزين في العالم الإسلامي، ويمكن اعتباره مفخرة من مفاخر الحوزات العلمية، فقد كان لتأليفاته القيمة في التفسير والفلسفة والفقه والأصول وغيرها دور مهم في خدمة العلوم الإسلامية. نعم أحبة القرآن، ويعتبر تفسير الميزان من أرقى التفاسير التي صدرت لما يحويه من كنوز علمية ولطائف معرفية واسعة وشمول وبيان واضح ولغة علمية ومنهجية منظمة وفرادة في الأسلوب والمنهج. فقد سار سماحة السيد الطباطبائي وفقا لمنهج تفسير القرآن بالقرآن، حيث يجري مع الآية ويستوضح معناها بالآيات القرآنية، ويسبر غورها ليخرج منها بالكنوز المعرفية كقوله: أعلى الله مقامه في هذا المجال. نفسر القرآن بالقرآن، ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه، وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه، وهو أشد الاحتياج. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأي جهاد أعظم من ذلك الجهاد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى إليه من القرآن. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين والسيرة الصالحة لآية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف. مستمعينا، أما منهج العلامة محمد حسين الطباطبائي في التفسير، فتفسيره جامع شامل، كما أنه يجمع بين منهجين: التفسير الترتيبي والموضوعي. وقد سار مصنفه على منهج مألوف في كل البدايات، ففي بداية السورة ينبه على المكي منها والمدني، ثم يبين الغرض الأساس الذي عالجت وأهم الأغراض التي تعرضت لها آيات السورة، وبعد ذلك يوزع الآيات المراد تفسيرها على مقاطع قرآنية، ويبدأ بشرح المفردات التي بحاجة إلى الشرح اللغوي بالقدر المطلوب لبيان المقصود، كما يتطرق إلى بعض النواحي الإعرابية والصور البلاغية المؤدية لبيان مسائل معينة أو فوائد خاصة، ثم يتطرق لبيان أقوال المفسرين فيها، ويبدأ في النظر في الآية وفقا لهذا القول تمهيدا لمناقشته وتأييده أو تفنيده لما يستخلصه بعدها من نتيجة عند تطبيق منهجه الخاص، وهو فهم الآية والوقوف على حقيقة المعاني. لهذا نجد مستمعينا، نجد سماحته يستخدم ويستعين بالآراء التفسيرية وبالأحاديث والروايات، حيث أفرد لها أبحاثا مستقلة، وفي مقام الاستعانة بالروايات حذر ونبه من الاعتماد على الإسرائيليات، فهي لا توضح المراد وقد تشوش الأذهان لما تحمله من خرافات. ومن المزايا المعينة للباحث أن هذا الكتاب صدر له دليل خاص مقسم بحسب الحروف والمواضع، يعين الباحث عند البحث عن موضوعات خاصة. وأخيرا أحبة الإيمان، نهدي لحضراتكم نموذجا من التفسير، وهو للآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها. يقول آية الله السيد الطباطبائي فيما يقوله قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وإن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياها بها عالمين وصائرين مثل آدم مساوين معه، ولم يكن في ذلك إكرام لآدم ولا كرامة، حيث علمه الله سبحانه وتعالى أسماء ولم يعلمهم، ولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم. وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟ فأحد الأمرين كان ممكنا في حق الملائكة وفي مقدمتهم دون الآخر، وآدم إنما استحق الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء دون إنبائها، إذ الملائكة إنما قالوا في مقام الجواب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تحية لكم طيبة أيها الكرام، وقد تابعتم حلقة اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، وكنا مع العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا فهو الودود خفي الألطاف المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف. اللهم صل وسلم وبارك الحبيب المرتجى والنبي المرتضى وعلى آله الأشراف. حضرات المستمعين الأحبة، مفتاح البدء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمات الله تترى آناء الليل وأطراف النهار. أنتم معنا أحبتنا في تجوال شعري علوي نستذوق فيه حلاوة مدح وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر قراءة ما يرسمه الشعراء المعاصرون. وحلقة اليوم خصصناها لشعر الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني من لبنان. نتعرف عليه أولا ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبا جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني. أكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية، وكان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان. ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية، وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب الترحيني في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية. له عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين. حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ولاية المولى علي عليه السلام. أحيا وذكر المرتضى يحييني، حصني أمير المؤمنين يقيني، القلب يهوى آل بيت محمد سبل النجاة وعلة التكوين، ويروم حيدرا يحتويه ليرتقي، فعسى الإله بحبه ينجيني. إما ملكت الكون دون ولاية المولى علي فذاك لا يكفيني، بالشوق أحيا بالوصال بدمعة يزدان عمري من معين حنيني. لولاه عمري صامت متحجر لبقيت في تيه طوال سنيني. أمي بمن تهواه غذت فطرتي، أمي بمن تهواه غذت فطرتي، تسري الولاية في نجيع وتيني. عند الولادة يا علي ترددت وله أقر بساعة التكفين، وله أقر بساعة التكفين.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنا عند ترتيلة علوية شعرية للشاعر اللبناني محمد علي الترحيني، على أمل أن تكون همسة الحب العلوي هذه رائقة لحضراتكم. نشكر لكم متابعتكم ودمتم بود.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل من فائدة للعقيدة في حياة الإنسان؟ وبماذا يمتاز وضع الإنسان الذي يعتقد بوجود الله عن وضع الإنسان الذي لا يعتقد بوجود الله؟ هذه أسئلة أو بعض الأسئلة التي تدور في خلد كثير من الناس. ويمكن طرح هذا السؤال بأشكال أخرى، إلا أنها في المآل تنتهي إلى هذا السؤال، وهو ما فائدة العقيدة في حياة الإنسان، وهل من الضروري وهل من المفيد أن يعتقد الإنسان بالله تعالى؟ هناك إجابات كثيرة أجاب بها العلماء والفلاسفة والاجتماعيون وعلماء النفس والأطباء، ونحن نلخص كل ذلك في هذه الكلمات التي يمكن أن تكون في الحقيقة معبرة عن أجوبتهم وعن إجاباتهم. الإنسان أخي وأختي، مهما يكون مجهزا بالقوى ومهما يكون مزودا بالطاقات والأجهزة التي تحميه وتحفظه أمام الأخطار، فإنه يبقى معرضا للخطر ويبقى في خوف دائما من داخله. هذا الخوف هو نتيجة الانهيار النفسي. الإنسان إذا انهار نفسيا وإذا فقد ثقته بنفسه وبحياته وبما حوله، لن تسعفه كل القوى والطاقات والأسلحة والأجهزة والحراس، ونحن نعلم أن قوام الإنسان وبقاء الإنسان واستمرار الإنسان بروحه ونفسه. فالإنسان ما دام قويا في روحه، قويا في نفسه، مطمئنا، يقدر أن يخلق النجاحات ويحقق الانتصارات الكبرى. إن العلماء الكبار وإن أصحاب الإنجازات الكبرى لم يحصل لهم مثل ذلك التوفيق والنجاح إلا لأنهم كانوا يمتلكون أرواحا كبيرة ونفوسا مطمئنة، وكان يحدوهم الأمل وكان يقويهم الاطمئنان على مواصلة السير. فبماذا يحصل هذا الاطمئنان؟ وكيف تحصل هذه الثقة؟ وكيف يكون الإنسان قويا في روحه، قويا في نفسه؟ هذا لا يكون إلا إذا حصل له نوع ارتباط بمبدأ الوجود. هذا لا يتحقق للإنسان إلا إذا استند إلى قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعنايته. والإنسان مهما يكون مزودا ومجهزا بالأدوات والأجهزة، فإنه يظل كذرة تائهة في العالم بين مئات المليارديات من الذرات، وهذه الذرة إن لم ترتكز وإن لم تستند وإن لم تعتمد على ركيزة قوية تبقى تائهة وحائرة، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شرا ولا تجتنب ضرا. إن هذه الذرة التائهة التي نسميها الإنسان إنما تحصل على الطمأنينة والثبات إذا انضمت هذه الذرة إلى قوة عظيمة واستندت إلى قدرة مطلقة يعطيها الدفع، يعطيها الأمل، يعطيها الثقة. ولهذا نجد أناسا في تاريخ البشر لا يختلفون عن الآخرين في الحجم وفي الحواس وفي الأعضاء، بل ربما قد يكونون مصابين ببعض الأمراض الجسمية التي تضعف الجسم، لكنهم حيث يحملون روحا كبيرة ونفسا مطمئنة مفعمة بالإيمان بالله، يأتون بإنجازات كبرى ومشاريع عظمى، ولا يثنيهم شيء في مسيرتهم. وهذا هو فائدة الإيمان بالله، وهذا هو ما يقوله سبحانه وتعالى واصفا أعظم فائدة من فوائد الإيمان، وهي الطمأنينة النفسية، إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قام بتلك النهضة الجبارة العظيمة ووقف أمام كل تلك الموانع والعراقيل، كان كل واحد منها يهز الجبل، كان كل واحدة منها تحرك الجبال والأطواد العظيمة، إنما استطاع أن يفعل ذلك وأن يصمد أمام جميع تلك العواصف ويتجاوز كل تلك العراقيل بفضل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة، كثير القيام لله، كثير الارتباط بالله. أليس يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلنستعن أخي العزيز وأختي الكريمة، فلنستعن بالصوم وبالصلاة على مشاكلنا، ولنستعن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لنتقوى بهذا الإيمان ولنصل إلى مرفأ الإطمئنان والأمن إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848 ومكرر 2-01-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 0-98-93-88-78-4050. حدث وحوار.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقلما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما. بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما. بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي. فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي. فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في قراري.